تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته. خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته.
فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه. فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه. تغشاهم من ربهم رحماته
والملتقى بعد الدنا جناته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب في أي مكان كنتم مع برنامج حياة الصالحين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فصالحنا الذي سنتحدث عنه في هذه الحلقة مستعينين بربنا سبحانه وتعالى ومستهدين به هو ربيعة الرأي. واخترنا عنوانا لهذه الحلقة الإمام العارف ربيعة الرأي. من يعيد معنا عنوان الحلقة؟ نعم يا البراء، إيش عنوان الحلقة؟ الإمام
العارف ربيعة الرأي.
الإمام لأنه يؤتم به، ولست أقصد بالإمام هنا إمام الصلاة، بل هو إمام في زهده، إمام في صدقه، إمام في بذله، إمام في علمه، إمام في ورعه، إمام في حبه لله سبحانه وتعالى وبذل الخير للناس. وماذا أعني بالعارف؟ ماذا أعني بالعارف؟ أهو مصطلح صوفي؟ لا، أنا أقصد بالعارف
العارف بالله سبحانه،
العارف بالله عز وجل. عرف الله عز وجل وعرف الطريق الموصل إليه وسلك هذا الطريق، عرف الحق فتمسك به وعرف الباطل فابتعد عنه. هل ينبغي للإنسان أن يعرف الباطل؟
نعم
يعرف الباطل حتى يحذر منه. يقول عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وكان حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن أقع فيه. فالإنسان عليه أن يعرف الخير ليتمسك به، وأن يعرف الباطل ليبتعد عنه. ولذا كان أسألكم سؤالا، من هو أعرف الناس بالشرك ومظاهر الشرك؟ من هو؟
النبي
صلى الله عليه وسلم هو أعرف الناس بالشرك. من هو أعرف الناس بالباطل والشر؟ من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الحلال بين والحرام بين. لكن معرفتك للشر لا تعني أن تجرب الشر. فبعض الناس يقول فعلا أنا حتى أكون مؤمنا عارفا لأقع في الشر، لأقع في الزنا، لأقع في الخمر، لأقع في الباطل، حتى إذا ما تركت الباطل أكون تركته عن معرفة. هذا غير صحيح، لأن كم من الناس وقع في الباطل وماذا؟
غارق في الباطل
وما استطاع أن يخرج من الباطل. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول تنقض عرى الإسلام عروة إذا دخل في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، من لا يعرف الجاهلية. ويقصد بذلك أنه يعرف مظاهر الجاهلية ويعرف أن هذا الطريق باطل وأن هذا الطريق حق، لا أنه يذهب إلى الجاهلية ويتمسح بالجاهلية ويأخذ من الجاهلية ثم يأتي إلى الإسلام. وإلا فالأفضل أن ينشأ الإنسان على طاعة الله عز وجل. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إيش؟ ها؟ لا، شاب نشأ في طاعة الله. ما قال شاب نشأ في المعصية ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى. الإمام العارف ربيعة الرأي، ربيعة الرأي. طبعا كلمة الرأي هذا لقب عليه، لأنه رحمه الله تعالى كان ذا رأي صائب وكان مجتهدا، يعني وصل إلى درجة إيش؟
الاجتهاد.
ولذلك هو من أعظم من فتح باب الاجتهاد. ما قال نسير على رأي العالم الفلاني في فقهه
نحجر أنفسنا في هذا الباب من أبواب الفقه فقط. فمثلا قال نصير على المذهب المالكي أو على المذهب الحنبلي، طبعا هو قبل المذهب المالكي، هو يعتبر شيخا للإمام مالك رحمه الله تعالى، لكن أنا أبين هذه العبارة. خلاص نعتقد المذهب الحنبلي ونصير عليه في كل دقيقة وجليلة، حتى وإن رأينا الحق في غيرها، قال حتى وإن رأينا الحق في غيرها، نقول لا، اعتمد مذهبا، لكن إذا تبين لك الحق في مذهب آخر انتقل إليه. فكان صاحب رأي رحمه الله تعالى. الإمام ربيعة الرأي كان رحمه الله تعالى كما يقول أحد العلماء عنه، كان واسع العلم. واسع العلم، ما معنى واسع العلم؟ يعني عنده علوم
كثيرة،
ما يحفظ آية آيتين في الأحكام فقط، آيات الأحكام يستحضرها، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يستحضرها. وإذا قلنا واسع العلم يعني العلم بعواصم الدول العربية والدول الاسكندنافية والدول الغربية، واسع العلم في مجرد التواريخ، واسع العلم في الطبخات، واسع العلم في التكنولوجيا، لا، واسع العلم في إيش؟
في
الشرع، أولا في الشرع، في الشرع الإسلامي، وهذا هو أعظم العلم وأجل العلم. أما بقية العلوم يعني تسير في ظلال العلم الشرعي. كان واسع العلم، قوي الحافظة، قوي الحافظة، والإنسان الذي يريد أن يكون عالما لابد أن يكون قوي الحافظة. طيب قوة الحافظة أهي موهبة من الله سبحانه وتعالى أو أمر يستطيع الإنسان أن يكتسبه؟ تفضل يا أسامة.
تستطيع الثنتين،
نقول قوة الحفظ يعني قوة الحفظ موهبة من الله عز وجل ويستطيع الإنسان،
كلما حفظ زيادة
أحسنت
فتح له في عقله.
نعم، يعني الإنسان يريد أن يحفظ القرآن يصعب عليه في البداية أن يحفظ نصف صفحة، لكن بعدما يتدرب يستطيع أن يحفظ صفحة صفحتين ثلاث صفحات كما وجدنا عند كثير من الإخوان بدون أي كلفة، لأن العقل يتدرب كما تتدرب العضلات. الآن الإنسان ينظر إلى عضلاته فإذا هي ضعيفة ما يستطيع أن يحمل شيئا عظيما، لكن يتدرب أسبوعا واحدا أسبوعين شهرا وإذا به تشتد يداه ويقوى ساعده ويستطيع أن يقوم بأشياء ما كان في السابق يستطيع أن يقوم بها. نفس القضية في عقل الإنسان أو في ذهن الإنسان وعقله، لأن الأصل في العقل أن يكون في القلب. إذن لابد من الحفظ، وإلا كيف تتحدث؟ أن تريد أن تستشهد بآية، إذن لابد أن تحفظها. تريد أن تستشهد بحديث، لابد أن تحفظه. تريد أن تستشهد بقول من أقوال أهل العلم، لابد أن تحفظه. ولا تستطيع دائما أن يكون الكتاب معك، فيجب أن يكون علمك حاضرا في ذهنك تتحدث به متى ما سنحت الفرصة. كان واسع العلم، كان قوي الحافظة، شديد الذكاء، شديد الذكاء، وهكذا يجب أن يكون العالم وأن يكون الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أهل الباطل يكونون أذكياء ويفكرون ويخططون وينظمون، وأهل الحق يعطلون هذا الذهن ويصيرون هكذا ارتجالا بدون تخطيط أو تنظيم أو استشارة وبدون أن يحركوا هذا العقل. لا، أولى من يجب أن يكون ذكيا وذكيا هم أهل الحق، هم أهل الحق. الآن أهل الباطل حينما يقدمون باطلهم فعلا تقول هذا ذكاء، كيف استطاعوا أن يقدموا هذا الباطل بهذه الصورة؟ قدرة، ما هي سهلة، لكنها ذكاء دلهم على الباطل. فالأولى أن يدلك ذكاؤك إلى الحق.
يسخرون الذكاء لشيء
نعم، يسخرون الذكاء في شيء لا يرضاه الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، بل في إفساد الأخلاق والعياذ بالله. يضعون أحيانا برامج تستغرب كيف فكروا بهذه البرامج، لكن الشيطان حضر في أثناء تفكيرهم فساعدهم ليكونوا معه تعساء في الدنيا وتعساء يوم القيامة، إلا أن يشاء الله عز وجل أن ينقذهم. أذكر موقفا طريفا وعجيبا في نفس الوقت. أحد الإخوان تخرج من الثانوية العامة وتخرج من القسم الشرعي، تخرج من القسم الشرعي، تعرفون أنها قسم شرعي وقسم علمي أو طبيعي، يسمى طبيعي، وتخرج بامتياز وأراد أن يسجل في كلية الشريعة أو أصول الدين، يعني في كليات شرعية. فقال له أحد المدرسين معترضا عليه، لماذا يا فلان تذهب للكلية الشرعية وأنت إنسان ذكي؟ يعني كأنه ما يذهب للكليات الشرعية إلا الأغبياء. أما في الفيزياء، في الكيمياء، في الطب، في الهندسة يذهب إليها الأذكياء فقط. لا، الأذكياء أول ما يستثمرون ذكاءهم فيه هو في العلم الشرعي، هو أجل العلوم وأشرف العلوم، وهو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع إشارات إلى علوم شتى، لكن هذا هو الأساس وهذا هو الأصل. فكأنه يقول له أنت ذكي، يعني حرام يعني عليك أنك مع ذكائك هذا تذهب إلى الكلية الشرعية ولا إلى أصول الدين، عليك أن تذهب إلى الطب ولا في الهندسة. سبحان الله، يعني هذه موازين مختلة. طيب ما هو الميزان العدل؟ أن نقول الذكي يذهب إلى العلوم الشرعية والغبي يذهب إلى الطب والهندسة، هذا الميزان الشرعي الصحيح؟
لا.
نقول لا، الذكي يذهب إلى العلوم الشرعية والذكي يذهب إلى الطب وإلى الهندسة، ويجب على الجميع أن يخدموا الإسلام من خلال تخصصاتهم. فالإسلام لا يقوم على عالم الشريعة فقط، وإنما على عالم الشريعة وعالم الطب والهندسة، كلهم يتعاونون كل على حسب تخصصه وقدرته في الخدمة هذا الدين والدعوة إليه. ثم ننتقل إلى خاطرة أخرى من خواطر ربيعة الرأي رحمه الله تعالى. ربيعة الرأي، حتى تتصورون الحياة التي عاش فيها ربيعة الرأي، توفي سنة 136 للهجرة، 136 للهجرة. إذن هو في القرن إيش؟
الثاني
من الهجرة، يعني في نقول في بدايات القرن الثاني للهجرة. ربيعة الرأي، أشرت قبل قليل إلى أن ربيعة الرأي كان شيخا لمن؟ للإمام مالك. وإمام مالك هو إمام دار الهجرة، والإمام مالك عاش وين؟
في المدينة
المنورة، وهو الذي يرجع إليه المذهب
المالكي،
وهو من أوسع المذاهب أظن، أوسع المذاهب وجودا وانتشارا أظنه الحنفية، ثم المالكية، ثم الشافعية إن لم أكن واهما، ثم مذهب الحنابلة، ثم مذهب الحنابلة. لكن الإنسان يجب أن يسير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. كانت أم مالك، انظروا إلى هذا الفقه عند أم مالك، كانت أم مالك تقول له، يريد أن يستأذنها الآن للذهاب إلى حلقة ربيعة الرأي، فكانت تلبسه الثياب الجميلة، تطيبه، تنظفه، تطهره. هو ذاهب إلى أين؟ إلى حلقة علم، سيقال فيها قال الله، وسيقال فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الموائد وهذه المجالس هي أحق المجالس بأن يتجمل لها وأن يتطهر لها. ثم تقول له هذه الوصية: اذهب إلى ربيعة الرأي فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. أنظرتم يا أحبابي؟ تعلم من أدبه قبل علمه. نعم، وهذا هو الذي يجب أن تأخذ من أخلاقه، من سمته، من صدقه، من خشيته، من تواضعه، قبل أن تأخذ من علمه، لأن العلم ليس هو المقصود الأول والأخير، إنما هو وسيلة كما سيأتي الآن في عبارة من عباراته. إذن عليك أن تنظر إلى سمته، إلى وقاره، إلى كيفية استنباطه، إلى كيفية تعامله مع التلاميذ، كيفية تعامله مع من يأتي يسأل، حتى تأخذ شخصية هذا الرجل بالكامل، لا مجرد العلم. ولذلك يحرم الإنسان الذي يذهب إلى عالم فيأخذ علمه فقط، يأخذ علمه فقط. والله عز وجل لما أشار إلينا، لما أمرنا بأن نلتفت إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ لقد كان لكم في علم رسول الله أسوة حسنة. ماذا قال؟
في رسول الله،
في سمته، في وقاره، في تواضعه، في مزاحه، في ضحكه، في ابتسامته، في بذله، في حبه للناس ودعوة الناس إلى الحق، وفرحته بدخول الناس إلى الإسلام، وتواضعه صلى الله عليه وسلم، ولين عريكته، وطيب حديثه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ربيعة الرأي رحمه الله تعالى كان مفتي المدينة في وقته، وكان يجتمع عنده كما يقال ما يزيد على 40 معتما كلهم يستفيد منه. ماذا يقصدون ب40 معتما؟
يعني 40 من طلاب العلم
بل من المشايخ، يعني كأن العمامة لا يلبسها إلا
الشيخ
إلا المشايخ الكبار، ومع ذلك كان المشايخ الكبار يأتون عنده ليستفيدوا من علمه، فكأنه كان هو المفتي الأكبر في المدينة في عهده رحمه الله تعالى. يقول يحيى بن سعيد الأنصاري: ما رأيت أحدا أفطن من ربيعة. وهكذا يجب أن يكون العالم، أن يكون فطنا، وإلا يكذب عليه ويلعب عليه ويغبى عليه. ولذلك أحيانا بعض أهل النفاق يأتون إلى العالم ويسألونه بعض الأسئلة ليستخرجوا منه عبارة هم يريدونها، ثم إذا جاءوا إلى الصحف وضعوا عبارته بالشكل الذي يريدونهم، فيظن الظان أن هذا العالم يحرم شيئا أباحه الله أو يبيح شيئا حرمه الله سبحانه وتعالى. فيجب أن يكون العالم المفتي المقابل للناس يجب أن يكون فاطنا فاطنا، لأن الناس فيهم الكاذب وفيهم المتلاعب وفيهم المنافق وفيهم العدو، ويأتيك وكأنه طالب علم يريد أن يستفسر، فيجب على الإنسان أن يكون فاطنا لمثل هؤلاء. عنوان في حياة ربيعة رحمه الله تعالى، عنوان هذه الخاطرة: بكاء وسبب. بكاء وسبب. بكى ربيعة يوما فقيل له: ما يبكيك؟ لماذا تبكي؟ فقال: رياء حاضر وشهوة خفية. يعني ربيعة رحمه الله تعالى يخاف من إيش؟ من إيش؟
من الرياء.
من الرياء، يخاف من الرياء، كما كان عمر بن الخطاب رحمه الله تعالى ورضي عنه يخاف من
النفاق،
يخاف من النفاق، وهذا بسبب تعظيمهم لأمر الله سبحانه وتعالى، كانوا يخافون أن يكون هذا العمل ليس مخلصا، ليس مرادا به وجه الله سبحانه وتعالى. ولا يعني ذلك أن الإنسان يوسوس مع نفسه فكل عمل يعمله من الأعمال الصالحة يأتيه الشيطان ويقول: أنت ترائي. طيب ما هو الحل يا شيطان؟ قال: أن تترك العمل حتى ما تكون مرائيا. هل هذا هو الحل؟
لا.
ما هو الحل؟ طيب
الإخلاص لله والتوكل عليه.
أنا أتوكل على الله، أنا أسأل الله عز وجل الإخلاص، أنا أحمد الله عز وجل على توفيقي على هذا العمل، أنا أستغفر الله سبحانه وتعالى على ما يدخل إلى قلبي من الرياء، أنا أستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. أما إذا جاءني الشيطان فقال لي: أنت مرائن، فأقوم وأترك العمل، هذا ليس بحل، بل هذا هو الذي يريده
الشيطان
أن تترك العمل.
هذا هو هدف الشيطان،
هذا هو هدف الشيطان. يأتي إليك ويقول: أنت زينت الصلاة من أجل الرياء، أنت دعوت إلى الله من أجل الرياء، أنت استأنست بمدح الناس أكثر من تلذذك بالطاعة والعمل الصالح، إذن أنت مرائي، أنت ستعاقب يوم القيامة، بدلا من أن تؤجر ستعاقب عند الله سبحانه وتعالى. إذا ما هو الحل الشيطان؟ قال: هو أن تترك العمل. لا، إياك أن تترك العمل، بل أتقن العمل واحمد الله سبحانه وتعالى على أن وفقك لهذا الخير. قال: رياء حاضر وشهوة خفية. ما المراد بالشهوة الخفية؟ والله أعلم، يمكن أن يكون شهوة خفية لمثلا الشهرة بين الناس، أو شهوة خفية في حب الرئاسة، أو شهوة خفية في حب التصدر للناس، لأن بعض الناس تأتي شهوة خفية حتى وهو في بداية طلب العلم، يريد بسرعة أن يصل إلى أن يكون شيخا فيلتف التلاميذ حوله. ولذلك تجد أحيانا بعض الصغار يعني لتوه بدأ في حفظ شيئا من القرآن والحضور عند بعض المشايخ، ما جلس شهرا بعضهم مباشرة نسمع عن درس في المسجد، لمن؟ قالوا لفلان، وضع درسا، إلى الآن ما وصل إلى أن يضع درسا، هو الآن في زمن التلقي لا في زمن الأداء. فيجب أن يدرك هذا الإنسان هذا المعنى، ولا نبالغ في المقابل ونقول لفلان وقد حضر عند المشايخ من 10 سنوات 20 سنة كلما أراد أن يلقي درسا نقول: اصبر اصبر. إلى متى أصبر؟ فإذا أردنا إذا أراد أن يقول: أريد أن أقيم درسا للناس، قال له بعض المتشددين: اصبر، لا تلقي درسا الآن، إن أحمد بن حنبل لم يفتي إلا بعد 40، وإن فلانا لم يحدث الناس إلا بعد 60، إذن أسكت طيل هذه الفترة، أنا سأحدث الناس بما أعلم وبما درست. بل يمكن أن يجمع الإنسان أحيانا بين التعلم وبين التعليم، بين التعلم وبين التعليم، لكن في بداية الأمر على الإنسان أن يتحصن بالعلم، ثم بعد ذلك يتيح لنفسه فرصة أن يعلم الآخرين. إذن رياء حاضر والعياذ بالله وشهوة خفية. من أقواله رحمه الله تعالى أنه قال: العلم وسيلة إلى كل فضيلة. العلم الشرعي، العلم الذي ابتغي به وجه الله عز وجل، وسيلة إلى كل فضيلة. وهنا نتوقف عند نقطة وسيلة. إذن العلم ليس هو الهدف الأخير، العلم وسيلة. لماذا تتعلم؟ من أجل أن يكون عندي علم فقط، من أجل أني إذا سئلت أجبت فقط. لا لا، ليس هذا هو الهدف من العلم.
تعبد الله.
ما هو الهدف من العلم؟ أن أتعبد الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الله سبحانه وتعالى أمرنا بعبادته، طيب كيف نعبده؟ ما نعبده إلا بالعلم. طيب كيف نحصل على العلم؟ عن طريق كتاب الله، عن طريق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنا أتعلم من أجل أن أعبد الله على بصيرة، لا من أجل أن يقال عالم، ولا من أجل أن أخذ دكتوراه ولا ماجستير ولا يشار إلي بالبنان. لا لا، من كان هذا هدفه فقد غوى، من كان هذا هدفه فقد سلك طريقا لا يوصله إلى رضاء الله سبحانه وتعالى، بل سلك طريقا مقطوع. إذن الهدف من العلم هو التعبد لله عز وجل على بصيرة. قال رجل لربيعة الرأي: صف لنا أبا بكر وعمر، أنت قرأت في سيرة أبي بكر وعمر، صف لنا أبا بكر وعمر. رحمه الله تعالى وصف أبا بكر وعمر بإجابة الحكيم. ما راح يقول أبو بكر إنسان نحيل في جسمه، كث اللحية، طويلا في قامته، وعمر كان رجلا جسيما، ثخن اليدين، عريض المنكبين. لا، أراد أن يصف أبا بكر وعمر بوصف يفيد هذا السائل ويفيد المستمع، فقال: أما أبو بكر وعمر فهما رجلان سبقا من كان معهما وأتعبا من جاء بعدهما. من يعيد لي الوصف؟ أما أبو بكر وعمر فرجلان، ماذا فعل؟ الأولى
سبق من كان
معهما، سبق من كان معهما. وصف الثاني
وأتعب من كان
وأتعب من جاء بعدهما. كأنه يقول انظر إلى حياتهم الحقيقية لا إلى مجرد الوصف. لماذا سبق من كان بعدهما؟ بالطول؟ لا. بالعرض؟ لا. بالاسم؟ لا. هناك من ربما من الصحابة أو من التابعين من اسمه محمد كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر ليس اسمه محمدا، ومع ذلك أبو بكر أقرب إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. إذن ليست بالأسماء. ولماذا أتعب من جاء بعدهما؟ لأنهما بذلا من البذل والعطاء والصدق والإخلاص والإيمان واليقين، وهذه منزلة عالية، اليقين بوعد الله سبحانه وتعالى، اليقين بأن الله عز وجل ناصر دينه، اليقين بأن من تمسك بهذا الدين سيسعد في الدنيا وفي الآخرة. بهذا أتعب من جاء بعدهما، ولذلك سمي جميعا بالشيخين أبو بكر وعمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، ونؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. آخر ما نأخذه من حياة ربيعة الرأي ما قاله عبد الرحمن بن زيد عنه، يقول: صار ربيعة رحمه الله إلى فقه وفضل، وما كان بالمدينة رجل أسخى بما في يديه لصديق. يعني كان رجلا سخيا. أحيانا تجد عالما يعني كثيرا في علمه لكنه ليس سخيا، أو ليس آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، لكن ربيعة الرأي جمع ما بين السخاء والبذل والعطاء والعلم والفقه والهيبة والتواضع، وهكذا يجب أن يكون الإنسان. فكان رجلا، ما يقول: كان ما كان بالمدينة رجل أسخى بما في يديه لصديق أو لابن صديق، يعني مو شرط يساعد صديقه فقط. من أنت؟ أنا فلان. أنت فلان، أبوك فلان صديقي، يساعده ويشفع له ويحسن إليه. أو لباغ يبتغيه منه، يعني مو شرط أنه يعرفه لكنه طلب منه، والمراد بالباغي هنا الطالب لا الباغي المتعدي. كان يستصحبه القوم، يعني يأتون إليه ويقولون: عندنا رحلة، عندنا حج، عندنا عمرة، نريد أن تذهب معنا. فكان يشترط عليهم شرطا، ما هذا الشرط؟ يقول أشترط عليكم ألا تتزودوا شيئا، كل الزاد علي، كل الزاد علي. لماذا يا أحبابي؟ شعر بلذة العطاء وبمتعة السخاء والإحسان إلى الناس، فكان يشترط عليهم الزاد علي أنا، ما أحد يتزود منكم، ولم يكن في يديه ما يحمل ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى ييسر له. ربيعة الرأي توفي سنة 36 من الهجرة بالمدينة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يغفر له وأن يرفع درجته في المهديين وأن يلحقه بالنبي صلى الله عليه وسلم مع الصالحين، وأن يشملنا سبحانه وتعالى برحمته وعطائه وجوده وفضله. انتهى الوقت معي أيها الأحباب، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأستودعكم الله سبحانه وتعالى على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامج حياة الصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته، خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته،
فهم أسود المصطفى ورجاله، نشروا الهدى حتى علت أركانه، فهم أسود المصطفى ورجاله، نشروا الهدى حتى علت أركانه، تغشاهم من ربهم رحماته،
والملتقى بعد الدنيا